الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فصلا في القياس. عرف القياس وعرفه التفتازاني بأنه قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر، وبما أن كل تعريفان فهو عبارة عن مركب، وبما أن أجزاء المركب متقدمة رتبة على ذات المركب، وبما أن وجود المركب وفرع وجود أجزائه في الذهن كما في الخارج، فلمن أراد أن يقف على حقيقة المركب وأن يتصور المركب فلا بد له من استحضار أجزائه وتصور أجزائه وفهم معنى أجزائه. من هنا يشرع الشارح في التعليق على مفردات هذا التعريف. هذه مقدمة بس، يعني أن التعريف مركب والمركب متأخر رتبة على أجزائه ذهنا وخارجا، إذ لا وجود للمركب في الخارج من دون وجود أجزائه، كما أنه في الذهن لا وجود للمركب ذهنا من دون وجود أجزائه ذهنا. فالعلم بالمركب متوقف على العلم بأجزائه، فلا بد لكي يتضح التعريف عليكم السلام من معرفة قيوده ومن فهم القيود المأخوذة فيه. شرع في هذا التعريف بالتعبير عن القياس بأنه قولان، والقول كما قيل في وضع اللغة وبحسب وضع اللغة اسم لكل ما يقال، لكل لفظ، لكل ما يتلفظ به، ثم خص هذا الاصطلاح وهذا المعنى في العرف العام بخصوص اللفظ المركب. فالعرف العام لا يطلق لفظ القول إلا على اللفظ المركب، فغير اللفظ ليس قولا وغير المركب ليس قولا. وأما في الاصطلاح المنطقي فقد ذكر الشارح سابقا في تعريف القضية عندما عرف القضية بأنها قول يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ذكر أن لفظة القول في اصطلاح المناطق يراد بها المركب مطلقا، سواء كان هذا المركب من قبيل المركبات الملفوظة أم من قبيل المركبات المعقولة، فهو بهذا اللحاظ أعم من المعنى اللغوي من وجهان، وأعم من المعنى العرفي العام مطلقا. ليش أعم من وجه من المعنى اللغوي؟ لأنه يعني بحسب المعنى اللغوي القول هو مطلق اللفظ سواء كان مركبا أو مفردا. أما هنا على الاصطلاح المنطقي فالقول هو خصوص المركب، فمنهم من هذه الناحية يكون أخص من المعنى اللغوي. المعنى اللغوي يشمل المفرد والمركب، وهذا مختص بالمركب، لكنه من جهة ثانية يكون أعم من المعنى اللغوي، لأنه يشمل غير الملفوظ من المركبات والمعنى اللغوي لا يشملها، فإن المعنى اللغوي مختصان باللفظ أي ما يتلفظ وما يقال سواء كان مركبا أو مفردا، فيكون أعم من وجه منه. لكن بالنسبة للمعنى العرفي العام وهو
هذا أخص من وجه هذا عام عارفين عام عن وجه
كيف؟
خاص من وجه باللغة وعام من وجه باللغة.
لا عام مطلقا من المعنى العرفي. المعنى العرفي ما هو؟ المعنى العرفي هو خصوص اللفظ المركب، فلا يشمل المفرد ولا يشمل غير الملفوظ، فيكون أخص مطلقا من المعنى المنطقي المدعى أنه هو المصطلح عليه بين المناطق. وعلى ما في بالي الآن ستراجعها، على ما في بالي أن الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه يذكر في كتاب المنطق عند تعريف القضية، عند تعريف القضية يذكر أنها أو يذكر أن المركب التام الخبري يسمى قضية وقد يسمى قولان حسب ما متذكر، هاي بدها مراجعة يعني. إذا صح ذلك إذن القول هو المركب التام الخبري، فإذا صح ذلك فنحتاج إلى ويدعى أن هذا هو المعنى المنطقي أيضا، وهو غير بعيد أن المناطق لا يطلقون مثلا على الإنشاء إنه قولا وإن كان مركبا وإن كان مركبا تاما، وإنما يخصونه بالمركبات التامة الخبري. إذا كان كذلك فنحن بحاجة إلى فلا، هون مراده هو المعنى اللي ذكره سابقا، القول بمعنى المركب مطلقا سواء كان ملفوظا أم معقولا تاما أو ناقص. فكأنه عندنا معنيين اصطلاحيين عند المناطق. هلا هذا مش كتاب الشيخ المظفر، فينا متذكر أنا إنه في مطرحة بيقول فيها ويسمى قولا. هلا وين؟
أم هو يا شيخ شو أي في القضايا قصدك أنت؟
إيه ممكن.
القضايا هو معرف المركب التام الذي يصح مصبوغ صدق الكذب، فمخرج الإنشاء عندما
قال مش بالقول، هذه ما إلها خص القول.
المفروض القول.
إحنا عملنا القول.
القياس مش بال. القضية مش معرفة بالقول أصلا يعني.
هو قال بس
مش هو، انا
بحكي
مش
هو
القضيه القول اصلا.
نعم
هو في القضيه وقال القضيه هي الخبر التام الذي يصح الذي يصح وصدق مش هو قال
يعني
شوف ببحث الخبر والإنشاء بيقول فهذا يسمى الخبر ويسمى أيضا القضية والقول، فيكون هناك إطلاق آخر. فيكون هناك إطلاق آخر عند المناطق لمصطلح القول. وكيفما كان فالمراد من القول هنا
بالقياس معرف هو قول مؤلف القضايا، وحاضر تحت القول جنس ومعناه المركب التام الخبري.
ايضا يعني فاذا خصوا بالمركب التام الخبري ايضا، ولا يبعد ان يكون نفس المصطلح اللي يتحدث عنه هنا، وان كان هلا خلينا نشوف بعد شوي، انه بعد شوي راح يقول والقول يشمل المركبات التامه وغيرها، صريح بانه يشمل
معنى الاول مطلق التام بعد كان ناقص
او مركب مطلق المركب. اي نعم هو
لكن القضايا
يعني الشيخ المظفر كان مش مدقق المصطلح او يعني لا بلاش نقولها.
الشيخ المظفر هو يعني القضايا مش معرفه بالقول بس هذه معرفه بالقول عشان
بس هو جعل القول هون بمعنى خصوص المركب التام الخبري، مع انه هون هلا بعد شوي رح نشوف تصريح من الشارح بان القول يشمل المركبات التامه وغيرها، يعني حتى يشمل مش معرفه. ايه مش معرفه بالقول يعني.
ما شو بدنا
القول، القول انه هو المركب التام ولا المركب ولا التام الخبري. نعم على كل حال، على كل حال نستطيع ان ندعي او ان ندعي اذا انه قيل يوجد للفظة القول في المنطق مصطلحان. المصطلح الاول ما ذكره الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، وهو أن القول هو خصوص المركب التام الخبري، وظاهره حينئذ أنه المركب التام الخبري الملفوظ، يعني الظاهر هيك أنه يكون حديث عن ألفاظ، وإن كان يحتمل أيضا الشمول للمعقولات. المعنى الثاني وهو ما يذكره الشارح في تعريفه للقضية، وهو ظاهر عبارته بل يكاد يكون صريحها هنا، وهو أن المراد من القول في المنطق هو خصوص المركب، ملفوظا كان أم معقولا، تاما كان أم ناقصا، خبريا كان أم إنشائيا. فما نبني عليه في التعريف وما بنى عليه الشارح نفسه في المقام، حيث إن حيث إننا بصدد تعريف بصدد شرح التعريف كما ذكره الشارح. نعم نفس النتيجة، بس نحن عم نحكي إنه كإطلاق لفظ القول كمصطلح، يعني هلأ أنا إذا بدي أحط مصطلحات المنطقية مثلا لفظ القول بأي شيء يعبر، قد يكون هناك مصطلحان وقد يكون
هو مثلا من إشكالات السيد كمان، مثلا أشكل على الشيخ المظفر أنه حط مركب تام بتعريف القضية حط إشقاق، ومعقول أن يكون السيد كمان مثلا مش ملتفت أنه يقول مصطلحان،
هو إيه معقول يعني يكون مش ملتفت،
ما نحن كيف قلنا أول شيء فخر الرازي ما يكونش معقول يكون
فخر الرازي غير
السيد كمان، لا أفهم بس ما هو معقول أشكل أشكل بتعريف القضايا أصلا بتعريف القضايا مش ما في إشقاق
يعني، هو عمول أشكل إنه ليش عدل عن تعريف بالقول للمركب التام. مهم. طيب فإذا هلأ نكتفي بهذا المقدار، إذا القياس قولا مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قولا آخر. اعترض أو يمكن أن يعترض في المقام على هذا التعريف بأن فيه ذكرا لقيدا مستدركا لا حاجة إليه ولا طائل منه في التعريف، وهو قيد مؤلف بعد قوله قول، فإن القول إذا كان في المنطق بمعنى المركب فالمركب ليس شيئا آخر سوى المؤلف، فيكون مآل التعريف إلى قولنا القياس مركب مركب من قضايا،
يعني هو مركب هو المؤلف بس فكرة
ابنها شو نعم حرف بالنص بالنص يعني لا فيش عيدة بالنص.
طيب على هذا التعريف موجود،
إذا اعترض على هذا التعريف بأنه يشتمل على قيدا مستدركا لا حاجة إليه، فإن لفظ القول لما قدمه المصنف في التعريف أغنانا عن الإتيان بلفظ أو بقيد المؤلف، إذ لا يراد من المؤلف إلا المركب، وحيث إن القول في اصطلاح المناطق كما يصرح به الشارح هو خصوص المركب، فكأنه قيل في التعريف القياس مركب مركب من قضايا، وهذا ليس فيه شيء سوى التكرار، وهو لا وجه له في المقام، ما له نكتة متصورة في المقام. إذن هذا القيد لا حاجة إليه فهو لغو ومستدرك ويجدر بالتعريف إذا أريد له أن يكون علميان أن يخلى من مثل هذه القيود المستدركة. هذا الاعتراض طبعا لم يثر في خصوص تعريف القياس، يعني من نقل الاعتراض لم ينقله اعتراضا على خصوص تعريف القياس بأنه قول مؤلف من قضايا، وإنما ذكر أن هذا الاعتراض ورد في نظير المقام، ربما يكون واردا في مثل تعريفهم للقضية بأنها قول مثلا مؤلف من طرفين مثلا لنفترض أو من مفردين. وكيف ما كان اللي بهمنا ما بهمنا أنه هذا الاعتراض قيل أو لم يقال، يهمنا أنه هذا الاعتراض هل هو واردا أم أنه يمكن أن يكون مدفوعا ومندفعا. الشارح رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الاعتراض بأنه غير وارد، وبأن قيد المؤلف ليس فقط سالما عن اللغوية ليس سالما عن اللغوية فحسب، بل إنه أيضا يعطي فائدة في التعريف لم يكن لنا لنحصل عليها لولا وجود هذا القيد. إذن اللي عم ندعي أن هذا القيد أولا لا نسلم أنه لغوا ومستدركا، وثانيا لا مش لو سلم، وثانيا فوق ذلك فإن هذا القيد لو فقد من التعريف لكان في التعريف خلل بدرجة ما، لو أن لم يكن الخلل بالغا درجة الإلزام أو الدرجة القصوى التي تبطل التعريف. فلدينا إذن دعويان، الدعوة الأولى أنه لا لغوية في الإتيان بهذا القيد، والدعوة الثانية أنه يترتب على ذكر هذا القيد فائدة لم نكن لنحصل عليها لولا وجود هذا القيد في التعريف. أما الدعوة الأولى وهي أن القيد ليس مستدركا، فلأننا لا نسلم أن المؤلف والمركب بمعنى واحدا، بل إن المؤلف أخص مطلقا من المركب، فإن المؤلف هو خصوص المركب الذي لوحظت بين أجزائه إلفة ما والتناسب ما وانسجام ما. مثلا لو أتى شخص وقال لو أتى شخص وقال مثلا يضرب أو يضرب يكتب يقتل، فإن هذا بلا شك ولا ريب مركبا وليس مفردا، غير أنه لم يلحظ تناسبا بين مفردات وأجزاء هذا المركب، فهو مركبان لاشتماله على أجزاء عديدة ولكنه ليس مؤلفا لعدم إلفة حاكمة على أجزاء هذا المركب، لأن الأجزاء لم تنتظم فيما بينها في تناسب معين وانسجام معين، فيكون هذا مركبا ولكنه ليس مؤلفا. وبالجملة فإن المركب هو ما اشتمل على أجزاءين، سواء كانت هذه الأجزاء بينها تناسبان وانسجامان وإلفتان أم لم يكن، ولكن المؤلف هو خصوص المركب الواجد للألفة أو للإلفة والتناسب والتناغم والانسجام إلى آخره، فيكون المركب حينئذ أعم مطلقان من المؤلف. فإن قيل فله حينئذ أن يكتفي بذكر المؤلف عن ذكر المركب، لأن الخاص يغني عن العام بلا شك ولا ريب، قلنا نعم، ولكن القوم أو ولكن هذا الأسلوب وهو ذكر الخاص بعد العام متعارف كثيرا في باب الحدود والتعريفات، إذ في باب الحدود والتعريفات يطلب التفصيل وشرح ماهية المعرف وتفصيل حقيقة المعرف، وهذا يتحقق بأحسن ما يكون عن طريق ذكر العام ثم إرداده وإتباعه بالخاص. فإذا الخاص وإن كان يغني عن العام لكنه تفوت بذكر الخاص فقط فائدة أخرى مطلوبة جدا في باب التعريفات، وهي فائدة تفصيل الماهية وشرحها. شاهد على ما نذكره أنه أصلا التعاريف رسوما كانت أو حدودا إنما ركبت في المنطق بكيفية يجعل فيها الانتقال انتقالا من العامي إلى الخاص، حيث إننا مثلا في الحد التام نذكر الجنس وهو أعم ثم نردفه بذكر الفصل.
بعد فائدة إله بيقول لازم عنه، يعني لازم عن التأليف مو لازم عن القضائف، يعني مش بس إنه من المتعارف عندهم، يعني واجب يذكره.
فهي يعني بتصير يعني لا هي نحن هذا ليش قلنا من المتعارف؟ لأنه نحن أول شيء بررنا أنه هذا القيد ليس لغوان. طيب فلقائل أن يقول إذا لم يكن لغوان أو إذا لم يكن لغوان أخذ قيد المؤلف، فليكن لغوان أخذ قيد المركب، فإن المركب عامة والخاص بلا شك ولا ريب يغني عنه ويعطي فائدته، بل يعطي أزيد من فائدته. فمنقول نعم كان بالإمكان الاكتفاء بذكر الخاص، إلا أنهم تعارفوا في بابل التعريفات حيث يطلب المزيد من التفصيل والإسهاب في الشرح للماهية. المتعارف هو أن يكون ذلك بطريق الانتقال من العام إلى الخاص. نعم يعني ليس المدار على تعارفهم واصطلاحهم بقدر ما يهمنا إبراز هذه النكتة، وهي أن مقام التعريف مقام يطلب فيها التوضيح عادة ويطلب فيها التفصيل عادة، وهذا يناسبه ذكر الخاص بعد العام لا الاكتفاء بالخاص عن العام. إذن مركب عام، لأنه المركب ينقسم إلى قسمين، مركب مؤلف ومركب غير مؤلف، فيكون من قبيل العام. أما المؤلف فهو من مصاديق وأفراد المركب فيكون أخص منه مطلقا، فالنسبة بينهما نسبة العمومي والخصوص. إذن هذا هو الدعوة، وهذه هي الدعوة الأولى التي ذكرناها، وهي أننا لا نسلم لزوم اللغويات. الدعوة الثانية التي ذكرناها وهي أنه في ذكر قيد مؤلف بخصوص هذا اللفظ فائدة للتعريف لم نكن سنحصل عليها لولا وجود هذا القيد واشتمال التعريف عليه. ما هي هذه الفائدة؟ يقول هكذا: لأن المؤلف، لأن قولنا المؤلف يشير إلى وجود إلفة بين الأجزاء كما ذكرنا، والإلفة والتناسب إنما هي كيفية لترتيب القضايا وصورة لترتيب القضايا، فيكون في ذكر هذا القيد فائدة، وهي بيان أن الترتيب أو ما يعبر عنه الشارح بالجزء الصوري أو الصوري معتبر في القياس وليس بخارج عن حقيقته. فليس القياس عبارة عن قضيتين صغرى وكبرى كيفما كانتا، وإنما هو عبارة عن القضيتين الصغرى والكبرى مرتبتين على الشكل الذي سوف نتعرض له.
ما نقول نشيل المؤلف،
لا لا، ما هذا نحن ذك نحن افترضناه حتى نتمم البيان. هو الإشكال شو؟ الإشكال إنه بعد ما قالت قول خلاص علم إنه مؤلف. لا، لأنه المؤلف، لأنه المؤلف جزء من أو مصداق من المصادق أو هو المركب. نحن قلنا لهم ليس هو المركب بل هو أخص منه أولا. هلا شو عم نقول لهم؟ عم نقول لهم يعني مثلا كان بإمكانهم أن يقولوا في التعريف هكذا: قول مركب من قضايا. فلماذا لم يقولوا قول مركب من قضايا أو ما يتركب من قضايا؟ عم نقول لهم التعبير بما يتألف من قضايا أفضل من التعبير بما يتركب من قضايا، فإن في قولك ما يتركب من قضايا لا توجد إشارة إلى ضرورة الترتيب المعين، فيمكن أن يكون هناك عشوائية في المقام. فبقولنا قول مؤلف نشير إلى أن التأليف شرط أساسي جوهري في حقيقة القياس وليس زائدا على حقيقته. يعني هلا إذا وجدنا قياسا مثلا لم يراعى فيه أحد الأشكال الأربعة الآتية فهذا ليس قياسا، لأنه قياس فاقد للشروط. فرق بين أن نقول التأليف ركن في ماهية القياس فلا قياس إلا بتأليفان، وبين أن نقول إن القياس تتم أركانه ثم بعد ذلك نبحث عن شروطه ومن شروطه وجود التأليف. فرق بين المقامين إذا جعلناه من قبيل الشرط فمقتضى ذلك أنه يتحقق القياس وإن كان الشرط مفقودان. مثل هلأ أنت لما بتقول مثلا أو فيش داعي للتمثيل خلص لأنه مثال رح يشربك القصة. طيب إذن فهذا الإشكال غير وارد واتضح بذلك فائدة أخذ قيد مؤلف في تعريف القياس. طيب خلينا نقرأ هلأ هذا المقدار. قوله القياس قولان أي مركبان، وهو أي المركب أعم، يعني وهو الضمير ما بيرجع إلى المركب أو بيرجع إلى القول سيان، إذ قد أعم من المؤلف، إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه. الضمير هون أيضا يرجع إما إلى المؤلف وإما إلى المركب، لأنه لأن المؤلف مأخوذ من الإلفاء. من ألكن هاك؟ صرح بذلك الشريف المحقق في حاشية الكشاف. طيب من هو الشريف المحقق؟ له حاشية على الكشاف؟ نعم هو الشريف الجرجاني. وحينئذ، يعني شو يعني وحينئذ؟ يعني وإذ كان المؤلف أخص مطلقا من المركب، فذكر هذه للتفريع هنا، فذكر المؤلف بعد القول ليس من قبيل التكرار كما ربما يتوهم، وإنما هو من باب ذكر الخاص بعد العام، وهو متعارف في التعريفات.
هسه الاعتراض ذكر الخاص بعد العام يكون بعض العطف مش بالوصف، يقولوا نفس المصنف التزاني ما ذكر الخاص بعد العام لا يكون بالوصف.
ما بعرف ممكن ممكن يكون هيك يعني، بس انه اللي هون عم نلاحظ انه ما عبروا به مثلا بالبلاغه بصرحوا بمثل بيبحثوا انه ما هي الفائده في عطف العام على الخاص او عطف الخاص على العام، هناك يعني بياخذوا بالعنوان ببحث العطف ببحث الفصل والوصل بياخذوا بالعنوان بقى لفظ العطف. هلا هون عم بيقول ذكر الخاص بعد العام ويجعله متعارفا في باب التعريفات. اكيد المتعارف يعني اكيد كانه ملتفت له، اكيد المتعارف في باب التعريفات مش هو ذكر الخاص بعد العام على سبيل العطف، ما بتلاقي بالتعريف يعطف قيد على قيد على
قول ومؤلف
يعني. نعم هو عاده هيك ذكر الخاص بعد العام في التعابير الدارجه من هذا القبيل يكون بتوسط العطف ونحوه او الاتباع، ربما يكون من باب الاتباع يعني البدل او
انا هو كان شيء يكتفي بكلمه مؤلف بلا قول.
ما شو قلنا نحن قبل شوي
انا بيسع بزد
يزداد تفصيلا
واخص منه.
نعم طيب وفي اعتبار هلا كانوا عم بيضيف هذه الفائده اللي ذكرناها اللي هي الدعوه الثانيه، وفي اعتبار التاليف بعد التركيب اشاره الى اعتبار الجزء الصوري في الحجه يعني في القياس، لانه سابقا تقدم ان القياس يسمى الحجه. الجزء الصوري يعني الهيئه يعني كيفيه تاليف ترتيب القضايا، فأخذ الترتيب ركنا في تعريف القياس. طيب هلأ ما عش في تقريبا مطلب يعني، والقول يشمل المركبات وغيرها كلها
يشمل مركبات كلها.
طيب يشمل المركبات لأنه ليش بدل بدل من المركبات التامة التوكيد مش بدل
وغيرها معطوفة
طيب والقول يشمل المركبات التامة وغيرها كلها. طيب وبقوله مؤلف من قضايا طيب خرج ما ليس كذلك. طيب عندما إذا خلصنا لحد هلأ قولا مؤلفا، طيب مؤلفان من قضايا فعبر عما يتألف منه القياس، بتعبير الجمع فقيل قضايا، والجمع منطقيا كما هو معلوم لدينا يطلق على ما فوق الواحد، فيشمل المثنى في العلوم الأدبية. هلا كذا قيل، هلا ما بعرف انه هذا
ما حتى هلا بنشوف كثير
من نعمل تحقيق للجمع
ها؟
كثير من الناس عندنا قضية ثانية
هو القياس
قضية ثانية لا قضية نواقض مقدمة نواقض
عم نقول قضايا قضايا يطلق على يعني في المنطق هذا جمع منطقيا وليس جمعا لغويا فلذلك لا يشترط فيه أن يكون من ثلاثة فصاعدا بل يبدأ الجمع من اثنين فصاعدا
هو جمع المنطق من اثنين
هل هكذا قيل هذا بدأ تدقيق أنه يوجد حقا يعني مصطلح للمناطق هكذا أو أنه هذا ناشئ من اعتراض ورد على بعض تعريفات المناطق وكلمات المناطق يمكن واحد ذاكر مثلا قضايا لنفترض بهذا المطرح أو بمطرح تاني ذاكر قضايا أنا اعترضوا على أمال لهم يا أخي نحن أصدب الجمع هون ما فوق الواحد فممكن يكون هذا هو منشأ الاصطلاح فلا يكون اصطلاحا في حقيقة الأمر
مرمانا بس الواحد والكثرة مرمانا وراء الواحد والكثرة نشن ثبت من هذا
لا في ناس تثبت ما بدها تتبع يعني
كثير من القصص عندها مقدم ثاني
قضيه ثانيه شيخنا ما فيها مشكله شو المشكله فيها معناتها انت عم تحكي بمطرحه وانا عم بحكي بمطرحه ثانيه انا عم بحكي بالجمع المنطقي مع غض النظر عن القياس الجمع المنطقي يشمل المثنى اللغوي هذه الدعوه من اين اتت ربما لا يكون منشأ لها في المنطق سوى أن بعض المنطقيين اعتذر لذكره الجمع في مقام يطلب التثنية اعتذر بأنه أراد من الجمع ما فوق الواحد هذا اللي كل عمله ما عم بحكي عن القياس أنه يتألف من تنتين أو
قصدي
أنه
نحن فينا نقول
أنه هذه الدعوة تثبت بمجرد هان يعني عم نقول هذا جمع منطقي قطعا هذا جمع منطقي بس عم اقول هل يوجد حقا جمع منطقيا عم بحكي باصل المساله انا هل حقا يوجد لدى المناطق جمع يخصها هذا اللي عم ببحث عنه مش الحال اه ما مشيش الحال يعني طيب يلا شو بقى نعمل